بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم المجموعة الأولى من سلسلة دين ودنيا، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. ويؤتون الزكاة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عندي سؤال يتعلق بالزكاة، وقال أحد التجار يسأل عن الزكاة. أولا بحمد الله التجار الذين يخرجون زكاة مالهم كثيرون، ولو أخرجت الزكاة كلها، انتبهوا لي للنقطة هذه. أنا طبعا لا عندي إحصاءات وليس لي اطلاع على الأمور الاقتصادية، لكن أستطيع أن أعد، يعني أنا الذي أعرفه، أنا ما مختلط بالناس، يعني يمكن من 10 سنين في عزلة كاملة لي كبر سني وابتعدت عن الناس تماما، ما لي اختلاط بأحد، لكن ما أسمعه وما أقرأه في الصحف. يمكن في أعرف هنا في السعودية ودول الخليج يمكن يملك الواحد منهم فوق 100 مليون، يمكن 100 يملك الواحد منهم فوق 100 مليون. لا آتي بشيء يعني غريب لا يصدق، كل واحد منكم يستطيع أن يعد من أمثال هؤلاء. بحمد الله الله أعطانا المال الكثير، هلأ 100 شخص كل واحد يملك 100 مليون، أديه صاروا 10,000 مليون، هذه يملكها 100 شخص، كم زكاتها؟ 2.5%. والله حسابها مصيبة. أنا من أيام المدرسة ما كنت يعني بارعا في الحساب، فاحسبوها أنتم. أريد أن أقول أنها لو أخرجت الزكاة كلها، لو أن كل من تجب عليه الزكاة أخرجها، والزكاة ما هي واجبة على هؤلاء فقط اللي يملكون 100 مليون، لا، أكثر الناس تجب عليهم الزكاة، أكثر الناس، يعني كل من وفر مبلغا من المال يزيد على ثمن 200 درهم من الفضة، كم تساوي هاي؟ كانوا قدروها قديما بنحو 65 أو 70 ريالا، الريالات الفضية اللي كانت هنا وكانت في مصر قديما، يعرفها كبار السن في المملكة ومصر قد بعضها، الريالات هاي كم وزن 70 منها، وكم تساوي الآن من ملك مثل هذا مبلغ؟ قديش بيطلع؟ والله ما بعرف. وزاد عن حاجتي، ما هو محتاج إليه، وضعه على حدة ومرت عليه سنة كاملة، حال عليه الحول وهو لا يحتاج إليه، وجبت فيه الزكاة. إذا أكثر الناس تجب الزكاة عليهم، أكثر الناس. فلو أخرج هؤلاء جميعا زكاة أموالهم من 100 شخص، هل يملك الواحد منهم 100 مليون، إلى الموظف الصغير والتاجر الصغير وكل واحد تجب عليه، والله لا يبقى في بلاد المسلمين فقير، ما بيبقى. أنه لو قسمت هذه على فقراء المسلمين ما يبقى أحد. نعم في عندنا بلاد غنية وبلاد فقيرة. خلينا نتكلم عن الزكاة كلمة. عندي الآن سؤال هنا دخل بين الأوراق من رجل سوداني يشتغل في المملكة، قال له أقرباء في بلده هل يجوز أن يعطيهم من الزكاة؟ الأصل أن تنفق الزكاة على فقراء البلد الذي حصل منه المال، هذا الأصل، على فقراء البلد الذي حصل منه المال. لكن إذا كان في مرجحات، واحد له أقرباء في بلده وهم يحتاجون لهذه الزكاة أكثر من حاجة الفقراء، أو كان الفقراء هنا قلة وهنالك كثرة، هذه هنا في مرجح. المرجح هو أن إعطاء القريب الفقير فيه صلة رحم وفيه صدقة زكاة، يعني جمع أمرين، صلة الرحم وإعطاء القريب أولى. كنا نحفظ لا يقبل الله صدقة عبد وفي قرابته محاويج، هذا مما أحفظه من الصغر، ما أدري ما رجعته. الأقرباء في 3 أصناف من الأقرباء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، الأصل والفرع والزوجة. لماذا لا يعطي زوجته من الزكاة إذا كانت فقيرة لأن نفقة الزوجة على زوجها، فإذا أعطاها يكون قد أعطى نفسه، أي أنه هرب من أداء الزكاة. الأصل الأب والأم والجد والجدة لا يعطون من الزكاة ولو كانوا فقراء. لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه. هذا الإسلام وضع لنا قاعدة في التضامن والتكافل بين العائلات، بين الأسر، فغنيها يلزم بإعطاء فقيرها. هذه التضامن بينهم يتمثل بنفقة الأقارب. وكذلك الفرع، إذا كان له بنت فقيرة أو ابن صغير فقير أو ابن بنت أو بنت ابن أو إيه، هؤلاء لا ما عدا ذلك ابتداء من الأخ يعطى الأقرباء الفقراء من الزكاة، وإعطاؤهم أفضل من إعطاء الغريب، أفضل أفضل، لأنه هذه فيها صلة رحم وفيها زكاة. نعم، عندي هنا رسالة، اقرأ الرسالة أو ما أقرأها، رسالة طويلة. إيه نعم، خلاصتها هذه البنت، لقلكم الموضوع، البنت اللي لها راتب، لا في بنات، بنت معلمة غير متزوجة لها راتب، ما مدى حق أبيها في راتبها؟ على في كثير بنات معلمة، والمعلمة بآخر كل شهر تأخذ مرتبا، وطالبة الجامعة أيضا تأخذ مرتبا، هل يجب عليها، هل يوجب الشرع عليها أن تسلم هذا المرتب لأبيها وبعدين تأخذ منه، هي تأخذ مصروفها مثل الولد الصغير؟ هل لها الحق أن تضعه في جيبها على أي حال ولا تعطي أباها منه شيئا؟ ماذا ينبغي أن تعمل؟ هنا ينظر لحال الأب. في الأصل المال، في الأصل لو كانت العلاقة، ما في علاقة أب وبنت، علاقة بين اثنين غريبين عن بعض، ما في شك أنه الراتب هذا لها والحكومة دفعته إليها هي مقابل عملية، وهي توقع على جدول الرواتب وتستلم الراتب من المحاسبة، هي تستلمه. لكن إذا كان الأب محتاجاً، محتاج لمساعدة، وكان ينفق على إخوتها وعلى أمها، وكان فما عليها أن تساعده، تعطي الراتب كله، لا تبقي نفسها شيئا، لا، هذا الأمر يكون بالتفاهم. وإذا كان الأب غنيا، إذا كان الأب غنيا ليس محتاجا لراتب البنت، يتركه لها، بتركه لها. ليش؟ ماذا تعمل به؟ إذا في بنت هي بتروح يمكن تنفقه كله على تشتري به ثيابا لا حاجة إليها، أو تشتري أشياء أو تنفقه، لا، البنت تكون عاقلة أيضا، توفر من هذا الراتب للمستقبل، ما تدري ما الله صانع بها في المستقبل. هذا إذا كان الأب غنيا فراتب للبنت، لكن البنت وغير البنت، كل واحد من المسلمين، الإسلام كره الإسراف وإضاعة المال. لاحظوا ملاحظة، إذا زاد الإسراف عن حده، واحد يضيع أمواله وينفقها بلا انتباه ويضعها في غير مواضعها، يعني الميزان اللي عنده، ميزان القبض والبسط اختل، الميزان بده يكون متعادل، لا تجعل يدك ولا تبسطها، بده يكون متعادل. من اختل معه الميزان وبدأ يبعثر أمواله، عندئذ هنا يتدخل الشرع، بيتدخل القاضي بيقول له وقف يا أخانا، إذا لم يسمع النصيحة يكف يده عن هذا المال، هذا الحجر يحجر عليه، حتى لو تبرع بأمواله للمساجد. واحد اليوم عنده أسرة وعنده مال، خطر في باله أو ظن بأنه إذا أعطى الفقراء أو أعطى المساجد ماله كله كما فعل أبو بكر، أبو بكر يا أخي حينما يصير عندك مثل يقين وإيمان أبي بكر، تعال تكلم بالقضية، الرسول قبل من أبي بكر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، من عمر أخذ نصف مالي، من سعد قال له الثلث كثير. واحد اليوم ما بصير يبثر ماله. أعود إلى الموضوع، الموضوع أتكلم فيه بتوسعة لأنه مهم. صار البنت هل لها راتب؟ إذا كان أبوها غير محتاج تأخذ من الراتب الشيء، يعني هل تنفقه بالحدود المعروفة وبالطريق المعروف، يعني تنفقه على وجه يرضي الشرع وبحدود معقولة، والباقي لك توفره للمستقبل وبتطلع زكاة عليها. طلع زكاة، كل الزكاة عم تنقص من المال. لا، الرسول يقول وهو الصادق المصدوق ما نقص مال من صدقة، تنقصه ظاهريا وتزيده عملا. مثل اللي عنده اليوم مثلا 10 أكياس من القمح، أخذ كيس منها فزرعه في البستان، قل يا أخي نقصته، لك ما نقصته، أخذ كيس، بكرة بيطلع الكيس هذا بدل منه أكياس كثيرة، هذا ما نقص. نعم. وإذا كان الأب محتاجا حاجة حقيقية يجب عليها أن تساعده، وإن لم تساعده باختيارها يجبرها القاضي. وإذا كانت حاجته أقل تساعده وديا. في عندي تتمة السؤال، مدى وجوب مشاركتها في مصروف البيت؟ والله يتصل في أجابت عنه، هذا هو الجواب. نعم، عندي سؤال طويل خلاصته، هل في المال حق غير الزكاة أم لا؟ يعني إذا أدى رجل زكاة ماله هل يجب عليه حق آخر؟ الجواب نعم، لكن لا على سبيل الشمول، بل في حالات خاصة. في بعض الحقوق يلزم بها بإلزام القاضي، يعني واحد إذا أدى زكاة المال وله أقرباء فقراء وثبت للقاضي فقرهم وألزمه بالإنفاق عليهم يجب عليه أن ينفق، هذا هي وجوب فوق الزكاة. الدولة الإسلامية صارت تحتاج إلى نفقات كثيرة لم تكن موجودة قديما، ففي عندنا موارد لبيت المال ثابتة وموارد عارضة، فإذا لم تكفي الموارد الثابتة في حالة حرب، في حالة نكبات أصابت الأمة، هل للحاكم أن يوجب على الأغنياء أن يدفعوا من أموالهم شيئا زيادة عن الزكاة؟ الجواب نعم. فأصبح ممكن أن نقول أن في المال حقا غير الزكاة، لكن هذه الحقوق ليست دائمة مستمرة. بعدين الزكاة الذي يتولى جمعها في الأصل الحاكم المسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث مزكين يجمعون الزكاة من الأغنياء ويعطونها للفقراء، وما فضل يحملونه إلى العاصمة، يعني إلى مركز الدولة. بهالشكل لا يبقى فقير محتاج. ولو أن الزكاة جمعت على وجهها وأنفقت على وجهها، والله ما يبقى أحد في حاجة، لأنه مبالغ كثيرة طائلة جدا. بعدين عندي سؤال هنا عن مصارف الزكاة، قال هل يجوز أن ينشأ بأموال الزكاة مصنع يشغلون به أبناء المجاهدين أو الشهداء هناك؟ شوفوا، الزكاة الأصل فيها أن تملك لأحد الأصناف الثمانية، يعني أن نسلم إليه المال صنف من الأصناف، إنه الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، الأصناف الثمانية يتملكها ويكون له حق التصرف فيها. فإذا أنشأت مصنعا على عند أكثر الفقهاء لا يكون مصرفا صحيحا للزكاة، لأنه ما تملكه أحد. ولذلك الزكاة بإنشاء المساجد من أموال الزكاة، وفتح المدارس، والإنفاق على أمثال هذه الأمور من الزكاة لا تجوز. على الأصح بعض الناس قالوا إنه كلمة في سبيل الله اللي وردت في الآية تشمل كثيرا من أبواب الخير غير الأصناف التي ذكرها الله في الآية، والقرآن يفسر بعضه بعضا. يجاب على ذلك أنه كان قال ربنا إنما الزكاة في سبيل الله وتشمل الفقراء والمساكين وغيره، فالأولى أن نقول ما قاله الجمهور بأن في سبيل الله معناها الإنفاق للجهاد، والجهاد لا يكون، لا يسمى المقاتل مجاهدا إلا إذا كان مقصده وكانت نيته إعلاء كلمة الله. ودوات في الحديث صراحة، هذه اليوم في أناشيد نسمعها، وناس يبذلون دماءهم وأرواحهم في سبيل استرداد الأرض. هذا ما هو جهاد، أو في سبيل تحرير البلاد فلسطين مثلا لمجرد تحريرها من حكم اليهود، إذا لم يجاوز هذه النية ما كان جهادا، بل ينبغي أن يكون الجهاد المقصود الأول به إعلاء كلمة الله. وهذه أشياء جاءت في الحديث صراحة، أن من قاتل حمية أو شجاعة، ومنها أيضا في سبيل وطنية، في سبيل مبدأ من المبادئ، دفاعا عن حزب من الأحزاب، كل هذا لا يسمى جهادا. بس مع الأسف هذه الألفاظ الآن بعض الناس صرفوها عن معانيها في ألفاظ خير استعملت في غير أبواب الخير. قرأت مرة في مجلة من قديم أن واحدة هذه تلعب الألعاب الرياضية متكشفة يعني غير مسلمة، سقطت فماتت، قالوا هذه شهيدة الفن. شو شهيدة الفن؟ في شيء اسمه شهيد الفن؟ الشهيد اللي يموت لإعلاء كلمة الله. فكلمة الشهادة ابتزلت الآن وتبدل معناها، كلمة الجهاد تبدل معناها. هالألفاظ هذه الإسلام وضع لها معاني محددة، وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه في آخر الزمان يبدل الناس معاني الكلمات. هلا مثلا الربا، حتى لا يسموه ربا ويعترفوا بأنهم يأكلون المال الحرام، قال لك أي فوائد مصرفية. تبديل الاسم لا يبدل المسمى. بعض الناس هنا يظن أن مسمى مثل اسم، مسمى مو اسم. الاسم أنا اسمي علي، والمسمى أنا، المسمى الشيء الذي يطلق عليه الاسم، ومن اسمه اسم مفعول، سماه كذا فهو مسمى بكذا. يبدلون، يسمون اليوم الفسوق والعصيان والتكشف والاختلاط يسمونه فنا. إذا سميته فنا ما تغير المسمى، يعني تبديل الاسم لا يبدل حقيقة الشيء. فاليوم التمسك بالدين أو الرابطة الدينية يسمونها طائفية في بعض البلدان ويذمونها، بكل الطائفية الذميمة. إذا كان يقصدون بها شيئا آخر لا صلة له بالإسلام، ما لي علاقة معه. أما إذا قصدوا بالطائفية، إذا قصدوا بها أن انضمام الناس بعضهم إلى بعض باسم الإسلام ولنصرة الإسلام سميناها طائفية، فنكون قد حرفنا، صدقنا ما خبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا تخدعكم الأسماء، في أشياء كثيرة الآن قبيحة سميت بأسماء حسنة، وأشياء حسنة يطلبها الإسلام سميت بأسماء قبيحة، وأسماء حرفت وبدلت واستعملت في غير موضعها. فينبغي أن ننظر إلى أصلها لا إلى ما انتهت إليه. وهذه كل من علائم آخر الزمان، حتى بعض الناس يخدعون بها، ينتقلون من الإيمان إلى الكفر من حيث لا يشعرون. وارد بالحديث أنه في آتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ما بيشعر، لأنه تختلط، ما بيقولوا خلطوا الأوراق، تختلط الأوراق، تضيع المعالم بين الكفر والإيمان. يمكن واحد لا يزال يصلي ويصوم ويؤم المساجد، لكن انتسب إلى جماعة من الجماعات الكافرة أو حزب من الأحزاب الضالة المخالفة للإسلام وبايعها ورضي بها، هذا خرج من الإسلام وهو لا يشعر. هذا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. فانتبهوا يا أيها الناس، أنتم الآن في، ينطبق على هذا الزمان ما ورد عن آخر الزمان، أشياء كثيرة الآن اللي وردت عن آخر الزمان صارت الآن مشاهدة معروفة. لكن الإسلام واضح، والحلال مبين، والحرام مبين، والدين لا تخفى معالمه، فتمسكوا بدينكم وعضوا عليه بالنواجذ. مو كلام تسمعونه حقيقة في البيت وفي المدرسة وفي الطريق وفي كل مكان.
نعم،
هذا بيقول من المدينة المنورة أنه تعاقد، قال، مع مقاول على إنشاء عمارة، وضعوا في العقد في حال تأخره عن الموعد المحدد لتسليم العبارة يدفع عن كل يوم مبلغا معينا، فقد تأخر. لما طلبه قال جاء جماعة يقولون أنه هذا عوض والعوض حرام، ما بيجوز تأخذه. قال ما الجواب؟ الجواب لا، ليس بحرام. مين قال حرام؟ شوفوا الحرام اللي الناس يخطئون فيه هذا إذا وقع حادث قضاء وقدرا، ما لإنسان عمل فيه، أنا ما عملت شيئا وهذا وقع الحادث قضاء وقدرا، واحد مات أو أصابه شيء فجاء يطالبني أنا بهذا العوض، بالشام بيسموه غرامة، ويقولون أنه فلان يأخذ الغرامة يذمونه بهذا. أما هذا اتفاق مشروع لضبط العمل، مدام رضيا به في أول الأمر فعليهما أن ينفذا، ما بيقولوا في الأمثال الفقهية الشرط أم لك، عليك أم لك، هذا جناس، الشرط أملك عليك أملك، ما دام قد اتفق عليه. الإفرنج يقولون العقد شريعة المتعاقدين، يعني إذا لم يكن الاتفاق على أمر في ذاته ممنوع، لو اتفق اثنان على اعتداء على أحد أو على سرقة مال أحد هذا ممنوع، لو كان الاتفاق مبني على غيب وعلى جهالة، ما دام الاتفاق واضحا والأمر مشروعا وليس فيه محرم فيجب على كل منهما أن يفي بما تعهد به المؤمنون عند شروطهم فيأخذ هذا، وإلا اليوم يتأخر، إذا قلنا والله لا تأخذ يصير كل مقاول وكل متعهد يتأخر بإنجاز الأعمال التي تعهد بها ويضر الناس ويفسد المجتمع، ونقول له أخي الله يعطيك العافية ما عليك شيء، لا يأخذ منه. هذا عم يسألني عن سؤال مهم، قال أنه في ناس، ما بدي أقرأ السؤال طويل شوي، يذهبون إلى الأراضي الموات اللي مال الصاحب، بيجي بيبني حوله هيك جدار من البلوك أو بيحط براميل بين كل برميل والتاني أو بيحط حجارة صغيرة ويدعي أنها صارت ملكا له، فهل يتملكها شرعا بذلك؟ الموضوع مهم، مهم في ذاته، لأنه من المسائل الفقهية التي ينبغي أن تعرف، ومهم لأنه الآن واقع هنا وتكثر الأسئلة عنه. أولا الشرع يرغب بإحياء الموات. الموات شو؟ الأراضي الصحراوية، الأراضي اللي لا تنبت ولا يبنى فيها، إذا حولها إنسان من أرض صحراوية إلى أرض زراعية يكافأ بأنه يتملكها، لأنه التملك منين؟ على أصحاب الأملاك، التملك واحد تملك بالبيع أو ورثه إرثان أو شيء، لكن أصل التملك بالإحراز، لأنه في الأصل المال ماله صاحب الأرض كلها ما كان لها أصحاب، فجاء واحد أحيى قطعة صارت له، فمن أحيا أن يحيي الموات يكون له مكافأة على إحيائه هالموات. كيف يكون الإحياء؟ الإحياء في الأصل أن تحول هالأرض الصحراوية هذه إلى أرض زراعية، هي بيكون أحييتها ما في شك، أرض ما فيها ما تحفر فيها بئرا تحط عليه محرك موتور تسقيها، هي إذا صار إحياء. بنيت فيها يا أخي، راح واحد بعد عن البلد 10 كيلومترات وراح بنى بيت هناك، اجى واحد ثاني بنى بجنبه، صارت قرية، هذا احياء. التسوير هل يعد احياء؟ الا، عند اكثر الفقهاء اذا واحد وضع سورا حول الارض لا يعد احياء، لا تكون له بمجرد وضع السور عند اكثر الفقهاء. اما انه يحط اشارات وحواجز، نصب عصي او حط براميل او شيء، هذا لا يتملكها بهذا، والمسألة مفصلة بكتب الفقه. بعدين في عندهم تفصيل اخر، انه الاحياء هل يحتاج الى اذن من الحاكم؟ لازم قدم طلب انا للامير، قل له تسمح لي احيي هالبقعة هذه، ناس قالوا نعم، ناس قالوا لا، بكفي ان انه يحييها. بعدين التفاصيل كثيرة، اذا احيا ارضا احياها عملا زراعية وتركها، تركها مدة 3 سنوات 4 سنوات تركها فعادت كما كانت، ما عادت له، وهي تنزع منه. فقضية احياء الموات لها شروط ولها قواعد. نعم، هذا قال انه عنده مال وحال عليه الحول لكن عليه دينا، وسمع بان المدين ما تجب عليه الزكاة. شوفوا هذا صحيح، لكن الامر يحتاج الى تفصيل. اي مدين؟ بعض الناس يسألونني، بعض الناس يريد ان يبني عمارة ف فيقترض من هذا المصرف العقاري. المصرف العقاري الحكومة تعطيه مبلغا من المال ولا تطالبه به فوراً، هذا يؤديه على مدى ما أدري 20-30 سنة. إذن يحسب كل سنة اللي عليه دين، يحسب الأول الزكاة شو هي؟ الزكاة موازنة سنوية من بداية الحول إلى نهايته، فيها السنة هذه ما يستحق عليك من الدين، يعني اللي يجب عليك أن تؤديه في هذه السنة هذا تحسمه من رأس المال. مودين خلال 30 سنة، فإذا واحد معه 10,000 وعليه دين، قلت لكم قبل الآن عليه 10,000، شو معه هذا؟ ما الذي يملكه؟ 10 ناقص 10 مساوي 0، ما عنده شيء. معه 10,000 وعليه 5,000، هذا إذن يؤدي زكاة 5,000 إذا كان الخمسة الثانية مستحقة بها السنة. هذا هو الجواب. نعم،
هذه رسالة قال اختلفوا أنه هل في المال حق غير الزكاة المشروعة أو لا، وقال أتكلم في هذا الموضوع. بعض الناس يطلبون مني أن أتكلم في موضوعات سبق الكلام فيها، وبعض الناس الأكثر ينتقدون أنني أعيد الكلام في الموضوع نفسه. ماذا أعمل؟ هذا الموضوع سبق الكلام فيه، بس متى؟ ما أدري، يمكن تكلمت فيه من سنة، تكلمت فيه من سنتين، من أكثر، ما أدري. أذكر أنني تكلمت فيه، ولذلك الآن أتكلم بإيجاز. هلا شوفوا، ربنا في القرآن يعني قرن الصلاة بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقرب عبادة للصلاة هي الزكاة. واحدة عبادة بدنية والأخرى عبادة مالية. هلا وأقيموا الصلاة، الصلاة فرض أو لا فرض؟ هل في الصلاة شيء غير الفرض؟ نعم، في صلاة واجبة، ولو عند بعض المذاهب، عند الحنفية صلاة الوتر واجبة، وإن كانت عند غيرهم سنة مؤكدة. في صلاة سنة مؤكدة، في صلاة سنة غير مؤكدة مثل سنة العصر القبلية، في صلاة جائزة وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، مثل هم في عندي السؤال عن الركعتين قبل المغرب بعد غياب الشمس. إذا صار في من الصلاة ما هو فرض عين لابد منه، وما هو يعني مطلوب لكن ليس بفرض، وما هو سنة مؤكدة، والباقي من قبيل التطوع إذا واحد عمله يثاب. كذلك الإنفاق، الإنفاق اللي ربنا قرنه بالصلاة، في نوع من الإنفاق فرض عين، فرض شخصي، معنى فرض عين فرض شخصي على كل واحد، وهو الزكاة. فكل من ملك النصاب وحال عليه الحول مر سنة كاملة على هالمبلغ هذا، تكلمت عن الزكاة قبل عدة حلقات من عهد قريب جدا، هذا فرض عيني، يعني واجب شخصي. في شيء عندنا واجب على المجتمع، على الهيئة كلها، هذا اللي يسمونه فرض الكفاية. شو معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي، معنى ذلك أنه هذا واجب على المجموع. مثل إيش؟ اليوم لو احتاجت الدولة الإسلامية إلى نفقات للجيش أو لأعمال إصلاحية لفتح مدارس، يعني هالموازنة موازنة الحكومة من أين تأتي بها؟ تأتي بها من الناس، تكلف الناس بها. فإذا واحد قال يا أخي أنا ما هو واجب علي غير الزكاة ما أدفع، نقول له لا، الزكاة مخصصة لجهات معينة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمنقطعين في الطريق وليجاهدون في سبيل الله، لكن البلاد كل بلاد في الدنيا تحتاج لنفقات أخرى، هي صارت فرض كفاية. في عندنا نوع فردي، هي الثانية، الثالثة في تكليف فردي شخصي لكن بحكم القاضي، القاضي يجبره عليه، يجبره إجبارا إذا امتنع. هي نفقة الأقارب وكنا تكلمنا عنها. في عندنا فردي، يعني تكليف فردي لكن ليس إنسانيا. ربنا ما قلنا أنه يجب على كل فرد أن يتصدق، لكن أعطانا تعويضا كبيرا، قال بتحط 100 تأخذ 70,000. 100 بتصير 70,000، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. بعدين صار إذن هنا، هذا هو الجواب. فالجواب أن في المال حقوقا أخرى غير الزكاة، لكن الحقوق هي على درجات متفاوتة، منها ما هو على المجتمع حقوق جماعية، ومنها ما هو فردي لكن لا يلزم يجبر عليه إلا بعد حكم الحاكم، ومنها ما هو يعني اختياري يكافئ المكافأة الكبيرة من يقوم به. نعم.
قال عنده سؤال، كان يملك مبلغا من المال يخرج عنه الزكاة كل عام، واشترى به قطعة أرض للبناء من أجل الانتفاع بالإيجار والسكن على جزء من البناء، إذا احتجت لذلك علما بأنني لا أملك منزلا وأسكن بالإيجار، إضافة إلى أنني لا أستطيع بناؤها ولك بناءها يا أبي حاليا لعدم توفر المال الكافي. السؤال قال هل على قيمة هذه الأرض زكاة أم لا؟ الجواب لا. الأرض في الأصل، هذا السؤال يرد كثيرا، الأرض في الأصل ما عليها زكاة إلا إذا اشتراها بقصد التجارة. اليوم ظهرت يعني تجارة جديدة ما كانت معروفة قديما، في ناس يتاجرون بالأراضي، يشترون الأرض رخيصة ثم يبيعونها، هذا عملهم. من اتخذ اشتراها للتجارة هي صارت مثل عروض التجارة، وحكمها حكم سائر البضائع التي يتاجر بها، عليها زكاة. أما هذا يقول اشتراها ليبني عليها، ما عليها زكاة. قال إذا تم البناء، الشق الثاني من السؤال، هل الزكاة على قيمة الأرض والبناء أم على الريع فقط؟ لا على هذا ولا على ذاك. قال إذا احتجت بيع الأرض أو الأرض مع البناء، فهل علي الزكاة عن المدة السابقة للبيع، أي من تاريخ شراء الأرض إلى تاريخ البيع؟ لا لا ما عليك. هذا السؤال فقهي. قال هل يجوز أن تعطي الأخت الزكاة لأخيها؟ نعم يجوز، يجوز، وإذا كان أخوها فقيرا محتاجا فإعطاؤه أولى من إعطاء الغريب، أولى. لازم تعطيه، يعني الإسلام جعل بين أفراد العائلة الواحدة نوع من التضامن والترابط، فإذا كان بينهم فقير فنفقته واجبة، بعد الزكاة نفقته واجبة على الأغنياء الذين يرثونه إذا مات. فالأقرباء اللي لا يعطوا من الزكاة الأصول والفروع والزوجة. الأصول مين؟ لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأمك ولا لأبيك ولا لجدتك ولا لجدك. الفروع لا يجوز أن تعطيها لابنك ولا لابنتك ولا لأولاد البنت ولا لأولاد الابن. والزوج لا يعطي زوجته، ليه؟ قل طيب هدول ما هن أولى؟ أولى. هؤلاء الزكاة يا إخوان، الزكاة هذه فضلات المال. الزكاة يعني حق الفقراء، حق الجحالين، تعطي أمك وأباك المال اللي ربنا خصصه للفقراء والجحالين، تجعل أمك أو أباك بهذه المثابة. لا، هذول يأخذون النفقة منك وجوبا إذا امتنعت عن إعطائها برضاك وباختيارك. بعدين شغلة أخرى، هذي بده يدفع الزكاة ما يعطيها، يعني كيفية إعطاء الزكاة. في واحد يعطي الزكاة بكبر وترفع، يمكن يدفع 100 ريال لكن يشمخ بأنفه ويرفع يده ويلفت أنظار الناس، يكسر نفس الفقير. واحد يعطي 10 ريالات لكن بشكل يحفظ له كرامته. فينبغي إذن في الإعطاء مو نعطي من المال ونأخذ منه من الكرامة، نعطيه المال ونأخذ منه كرامته، لا. فالخلاصة أنه الأخ والأخت يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء محتاجين، وإعطاؤهم أولى من إعطاء الغريب إذا كانوا، أقول، فقراء و محتاجين. نعم.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة. علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-1323، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.